حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد،
إخوتي وأحبابي،
الذي يجعلنا نعرف أهمية البيت في الإسلام هو ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيان مكانة البيوت. للأسف محاضرات في المساجد، دروس في المساجد، مطاوعة في المساجد، مشايخ في المساجد، البيوت ما فيها شيء، هذا خلل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رب الصحابة في المساجد وأهمل البيوت، بل كانوا يتربون في البيوت. الصحابة رضوان الله عليهم تربوا في بيوتهم 13 سنة وهم في مكة. هل كانت عندهم مساجد؟ هل كانوا يصلون عند الكعبة في الحرم؟ كانوا مهددين بالضرب والقتل. لذلك وين كانوا يتعبدون؟ وين كانوا يقيمون الدين؟ في البيوت. الآن البيوت ماتت، خاوية على عروشها، بل قد تجد من بيوت الصالحين والعلماء والدعاة من بيته لا يذكر فيه الله عز وجل، خاوي على عروشه. الزوجة لا تعرف ذكر الله، الأولاد ما يعرفون ذكر الله. ألسنا في خطر كبير ومصيبة عظمى؟ كيف يا أخوان الكرام نريد أبناءنا يجون المساجد إذا هم ما تربوا في البيت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى المسجد إلا في المدينة. ليه؟ لأنه أول شيء ربى وصنع الساجد ثم بنى المساجد. فأين يصنع الساجد؟ يصنع في البيت، يصنع في مجالس البيوت، في مجالس الذكر، تصنعه الأم والأب، يصنعون أبناء دعاء صالحين مصلحين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وهم في الجنة: إنا كنا في أهلنا مشفقين. ما قالوا إنا كنا في مساجدنا، ما قالوا إنا كنا في مراكزنا الصيفية، ما قالوا إنا كنا مع مشايخنا، قالوا إنا كنا في أهلنا، في بيوتنا، بين أبنائنا وزوجاتنا. كانت بيوتهم دين، كانت بيوتهم مراكز دعوية، كانت بيوتهم أسس للدعوة. إنا كنا في أهلنا مشفقين، هؤلاء يلتقون في الجنة. بل يقول الله تبارك وتعالى عن حال أوليائه وأحبابه أنهم في الليل كيف حالهم؟ هل يسهرون ويقضون أوقاتهم حتى إذا تعبوا جاءوا وارتموا في بيوتهم؟ لا يذكرون الله ولا يقرؤون القرآن ولا يعلمون حديثا ولا يشرحون آية. الله عز وجل ذكر أحوال أوليائه في الليل، كيف حالهم يا رب؟ كيف هم؟ ما قال حتى معتكفين في المساجد، ما قال في الاعتكاف، ولا قال والله هذا إمام مسجد وقام من محرابه، قال يقومون من وين؟ من مضاجعهم. يقول أهل التفسير المضجع هو مكان النوم، ومكان النوم في البيت ليس في المسجد. فكانوا يقومون من أماكن نومهم في بيوتهم، وكتفه بكتف زوجته، وأمامه ابنه الصغير كان يقوم ليصلي. نحن إذا رحنا إلى مكة جاء عندنا قيام الليل في الحرم، وإذا رجعنا إلى الزوجات والأولاد نمنا ما نقوم. أما أولياء الله عز وجل فإنهم كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، من بين الزوجة والأولاد يقوم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقوم صلى الله عليه وسلم فتمسك به عائشة فيقول: يا عائشة دعيني أتعبد ربي. فتقول: يا رسول الله والله إني أحب قربك ولكن لا أمنعك. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: وساقي ممدودة، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي فضممتها، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان قدمي من ضيق الغرفة صلى الله عليه وآله وسلم. وين كان الدين؟ كان في الطرقات ولا في المسجد النبوي ولا على جبل أحد؟ كان الدين في البيت. اليوم الدين في المسجد بس، نطلع مع باب المسجد ما في دين في البيت. في البيت أفلام، مسلسلات، موسيقى، أغاني، تهديد للزوجة ووعيد للأبناء وضرب وصياح وصريخ، ما في حلقة ذكر ولا تلاوة آية ولا مجلس دعوة ولا إصلاح. لو سألنا رجل: كم لك متزوج؟ يقول البعض: أنا لي 30 سنة. كم مرة جلست مع زوجتك مجلس ذكر وذكرت الله وبكيت وهي بكت؟ 30 سنة ما قد صارت بينك وبين زوجتك، وتبكي في خطبة الجمعة، وتبكي في المسجد، وأنت مع زوجتك ما قد بكيت. أين نحن من عمر بن عبد العزيز يضطجع على فراشه؟ تقول فاطمة: فلما مست بشرته بشرتي رجل ويستلقي على فراش الزوجية وهو أمير المؤمنين وقائد المسلمين، تقول: فارتعد كما يرتعد العصفور المبلول، ثم بكى حتى أبكاني، فبكى الناس لبكائنا، فلما سكت عنه البكاء قلت: رحمك الله، ما يبكيك؟ قال: يا فاطمة، تذكرت قول ربي: فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أعلم أنا من أي الفريقين، أنا في الجنة ولا في السعير. أين تذكر؟ على فراش الزوجية، على سرير النوم، كانوا في غرف نومهم يعرفون الله. والبعض إذا طلع من المسجد نسي الله، فإذا قيل له: يا فلان اتق الله، قال: الحمد لله صلينا وحنا على خير. الذي ينسى الله خارج المسجد فقد فشل في حياته وآخرته، لأن حنا بس في المسجد نتربى، بس نتربى عشان نصلح برا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، احنا نجي هنا نتربى مع بعض عشان إذا طلعنا نبكي برا، عشان إذا طلعنا نخاف برا، عشان إذا طلعنا نخشى برا، عشان إذا طلعنا نتقي برا. مو نجي نصلي ونبكي من المسجد ونطلع بعدين نغني، لا. الصلاة بذاتها ما تدخل الجنة، هي تنهاك عن الفحشاء والمنكر لتدخل الجنة. الصلاة سبب، الصيام سبب، الحج سبب، العمرة سبب، أسباب ما نضمن بها الجنة. ولذلك أنا أرد على كثير من الشباب اللي يقول: حنا الحمد لله نصلي أحسن من غيرنا. أقول: ومن قال لك أن الصلاة ضمنت لك الجنة؟ من قال؟ كم من مصلي سيدخل النار، وكم من مصلية ستعذب في النار وهي مصلية؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله أبواب منثورة. يصلون يقومون الليل ويبكون، وعندهم قيام ليل وعندهم دعاء وعندهم تراويح، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا طلع برا المسجد ضرب السائق وهدد الزوجة ومد يده على ابنه بغير حق، ونظر إلى الأفلام وسمع الموسيقى، وإذا جاء المسجد بكى، فما نفعته دمعته التي في المسجد. يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذ، لكن ما نفعت، لأنهم خرجوا بقلوب عن الله صادة وعن الدين هاربة. إذن فليس المقصد المساجد، المقصد البيوت. كيف بيوتنا؟ إخواني، قد وصل بنا الحال إلى أنك ترى الشاب الذي إذا رأيته هبته، صاحب المنصب والمكانة، فإذا رأيته متجها إلى بيته تقول: إيش عندك في البيت؟ ما يقول لك: أنا رايح دعوة، أنا رايح دين، أنا رايح ذكر. يقول لك: والله بروح أنام، بروح آكل، بروح إلى زوجتي لأقضي وطري. إذن صارت بيوتنا ملاهي، نذهب إليها لنأكل، لننام، لنأتي الزوجات فقط. أصبحنا حياتنا كلها الدين. وين نجيبه؟ من المسجد. من وين؟ من عند الشيخ فلان. من وين؟ عند المطوع فلان. البيت ما في دين، ما نسمع أحد اليوم يقول: رايح البيت. ليه رايح البيت؟ قال: عندي حلقة ذكر مع زوجتي وأولادي. ما فيه إلا من رحم الله. نسأل واحد ثاني: ليه رايح البيت؟ قال: الآن وقت جلوسي مع أبنائي لنشرح الحديث الفلاني، لنقرأ الآية الفلانية. وين؟ صاروا الناس يذهبون لبيوتهم للنوم، للأكل، للعب، لقضاء الحاجة، لدخول دورة المياه بس. أصبحت بيوتنا لقضاء الحوائج. أما الصحابة رضوان الله عليهم فيخرجون من عند رسول الله ليلقى في البيت زوجة يعلمها ماذا قال رسول الله. شو النتيجة؟ تبغون تعرفون شو النتيجة؟ يذهب صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ثم يرجع، راح البيت، راح المسجد. لما ذهب إلى المسجد صلى ركعتين وجلس، وإذا منادي الجهاد ينادي مرة أخرى: اخرجوا للجهاد. فقال للذي يكتب الأسماء: اكتب اسمي. فكتب اسمه. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تحرك، خرج من بين صفوف المقاتلين فذهب إلى زوجته فقال: يا فلانة، إني قد عدت من غزوة كذا واكتتبت في غزوة كذا وإني ذاهب. إيش قالت الزوجة؟ قالت: اخرج، أتكتب في غزوة ثم تأتي تستأذن مني؟ أتريد أن ينزل علينا قرآن يتلى إلى قيام الساعة بفضيحتنا أننا منافقين؟ خلاص، الرسول قال لك روح جهاد، روح، لا تجي تستأذن. ليش وصلت المرأة إلى هذا المستوى؟ لأنه رباها، علمها الدين. إحنا الآن يا أخوان الكرام ما في البيت دين، بل بعضنا يبغى يصير داعية وشيخ وزوجته ما عندها شيء من الدين، ويبغى يضحي للدين ويروح يدعو إلى الله عز وجل شهر وشهرين، ويروح بلدان العالم، ويبغى زوجته تصبر. ما تصبر، تدعي عليك وتدعي أن الله ما يوفقك في دعوتك، وتجعل سمعتك بين الناس سيئة. كم نسمع والعياذ بالله من الدعاة زوجته تذهب إلى المجالس تسب زوجها الداعية. ليه؟ لأنه اهتم في نفسه وكثر أعمال الصالحة وراح للدعوة وخلى بيته خاوي على العروش. فمرأة ضعيفة إيمان ورجل قوي إيمان كيف يجتمعون؟ ارفع زوجتك معك لتكون أنت وإياها في نفس المستوى، بعد ذلك ستجد الزوجة هي تدفعك للصلاة وتدفعك للحج وتدفعك للدعوة، تدفعك لبر والديك. أما واحد يأخذ زوجته من مطعم إلى مطعم ومن سوق إلى سوق ومن مجمع إلى مجمع وبعدين يقول يلا بري أمي، ما تبر أمك إذا ما علمتها الدين والصبر، إذا ما علمتها الخوف من الله، إذا ما علمتها المراقبة. وإذا برت أمك تبر أمك بس عشانك، لو تموت لطردت أمك من البيت. إذن فعندنا خلل في بيوتنا، نريد أن نكون كبيوت الصحابة. كيف؟ نجعل في بيوتنا محاضرات وندوات وذكر وطاعة ومجالس ذكر، واجلس مع زوجتي تتكلم معها في الدين. كم مرة حجيت مع زوجتك؟ كم مرة أخذت عيالك العمرة؟ كم مرة أنت وياها جالسين عند مقام إبراهيم تبكون أنت وياها، رافع يدك تبكي وهي رافع يدها وتبكي؟ كم مرة في حياتك؟ ولا مرة. ليه متزوج أنت؟ متزوج لقضاء الوطر؟ وليش أخذتها معك مكة؟ عشان تقول للناس أنا وديت زوجتي حج؟ لا نذهب بزوجاتنا الحج حتى نمدح، ولا نأخذهم العمرة حتى يثنى علينا، إنما أخذ زوجتي لأربيها على طاعة الله. أي زوجة يموت زوجها وهو علمها الدين ما تنساه، وأي زوجة يموت زوجها وهو مالي البيت لها فساتين تنساه، لأن اللي جاب فساتين ممكن يجيب فساتين غيرها، لكن اللي علمها آية واللي علمها حديث كلما مرت عليها الآية قالت رحمك الله يا أبا فلان، أخذني من بيت أبي جاهلة فعلمني الدين، أخذني من بيت أبي مقصرة في الصلاة فعلمني حب الله، ما تنساك. لذلك يا أخوان الكرام علينا أن نجتهد في البيوت. طيب وش نسوي؟ أول شيء نبدأ في بيوتنا يا أخوان الكرام أننا نجعل بيوتنا هدف عندنا، نجعل بيوتنا مركز إسلامي دعوة، بيت صالح، بيت اللي يدخله يهتدي، يجون عيال عمنا يطلعون مهتدين، يجون عيال خالنا يحسون بالسكينة. ووالله إني أعرف رجل صالح نسأل الله أن يثبته وأن يصلحنا كما أصلح أولياءه، يقول لي هو بنفسه، يقول والله يدخلون أقاربي ويقولون نجد في بيتك راحة ما نجدها في بيوتنا. طيب ليش؟ صور ما عندي، تماثيل ما عندي، قرآن يتلى ليل ونهار، عندي في بيتي مصلى تصلي فيه الزوجة والبنات، وأنا أقوم أنا وأبناء الذكور فيه الليل، نقوم الليل فيه ونصلي السنن رواتب فيه، وما يعصى الله عز وجل في بيتنا، ولا عندنا أفلام ولا مسلسلات، كيف ما تبغى البيت محفوف بالملائكة؟ فمن دخله شعر بالراحة. لكن ندخل بعض البيوت مع أنهم فارشينها بالورود ومجلسهم أكبر من هذا الجامع، لكن قلبك ينقبض، لأن أول ما يستقبلك تمثال، وإذا دخلت المجلس صور، وإذا جلست في صدر المجلس تلفزيون يملأ الجدار، فهذا بيت حفته الشياطين، والله ما ترتاح فيه ولا يطمئن قلبك فيه. إذن أولا نحط هدف إن بيتنا يصير مركز إسلامي، حط الهدف يجيك العمل. لكن اللي ما عنده هدف يقول الحمد لله أهم شيء أشتري لهم ثلاجة مليانة، البيت مليان، الموكيت من أحسن موكيت، المجلس توي شاريه، عندنا كنب الحمد لله تونا متصدقين بالكنب القديم وشارين كنب جديد، فهذا كله وبال عليك إذا ما كان بيتك مستقيم. لكن إذا أصلحت بيتك لو ما عندك إلا فرشة صلحت حياتك وحياة زوجتك وعيالك وجيرانك ومن دخل بيتك، حتى جارتك تدخل بيتك تهتدي. لكن إذا بيوتنا مثل بيوت الناس، تدخل الجارة في بيتك تظل زوجتك وتطلع، فتدخل على زوجتك وإذا هي متغيرة عليك، تدخل على أولادك وإذا بهم متغيرين عليك. ليه؟ لأن زوجتك عندها قابلية تتلقى المصائب والمعاصي والذنوب، لأن أولادك عندهم قابلية يتلقون اللعن والسب والشتم. لكن لو عندنا بيت دين تدخل المرأة المتكشفة فتتحجب، ويدخل الولد بلباسه الملفت للانتباه متشبه بالغرب فيستحي. ليه؟ بيت مثل المسجد، بيتك بيتك مثل المساجد، فيه روحانية، فيه قرآن، فيه طاعة، فيه عبادة، كما كانت بيوت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقيم في بيوتنا حلقة ذكر يومية، نذكر الله تبارك وتعالى مع زوجاتنا وأبنائنا لتحفنا الملائكة. ما تبغى ولدك الرضيع يتربى تحت أجنحة الملائكة؟ تبغى يتربى تحت أجنحة الملائكة ولا تحت أجنحة الخدامات؟ فإذا أردته تحت أجنحة الخادمات فاشتغل بارك الله فيك بأن تستجلب المربيات والخدم والحشم، وخل عيالك يتربون بينهم، بين اليهود والنصارى والمجوس والبوذ. وإذا أردت أن يتربى أبنائك تربية صالحة فكن كل يوم تستضيف الملائكة، دخلهم بيتك وعيالك يتربون تحت أجنحة الملائكة بمجالس الذكر. يقول العلماء حتى ابنك الرضيع خل الأم تأخذه وتحطه في حضنها وأنت في مجلس الذكر، لعله أن يتربى مع الملائكة الذين خلقوا من نور ما يعصون الله طرفة عين. كذلك علينا في بيوتنا أن نربيهم على الأدب، أن نربي على الأدب، لأن أحيانا نربي عيالنا على الصلاة بس يجون مصلين قليلين أدب، فقلة الأدب تخلي ولدك يلبس أي لباس ويمشي أي مشية ويمشي مع اللي يبغى ويتكلم أي كلام، فعندئذ يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، سير ولدك عادي. يخالف التربية والعادات والأسلوب والطريقة، فممكن يلبس شورت ويمشي في الشارع، وممكن يسوي حركات غريبة ويمشي بين الناس، لأن ما تربى على الأدب. لكن ربه على الأدب. وشيباننا الأولين يقولون لنا شيء، مثال قاعدة يعطونا إياها، يقولون: الرجال لا بغيت تنصحه فانصحه بالدين، وإذا كان ناقص دين فانصحه بالمرجلة، وإذا لا مرجلة ولا دين فاغسل يدك منه، ما عاد ينفع في شيء. بعض الناس ما عنده دين لكن تأخذه بالمراجل والأدب يمشي معك. إذن التربية على الأدب مهمة، نربي عيالنا على الأدب، على السلوم، على السلوك، على الاحترام، على التقدير، ما يرفع صوته فوق صوت الكبير، ما يتخبط، ما يمشي بأي لبس، ما يدخل أي مكان، ما يجلس أي جلسة، ما يرفع صوت الأغاني عند الإشارات. هذا إذا قل أدبه خلاص فعل ما شاء. وإن نصحوا الناصحون يسب الدعاء، يقول انقلع بس انصح نفسك. لكن إذا هو مؤدب يخفض صوت الأغاني وينزل رأسه ويوقف ويستمع إلى الناصح، إذا نصح فربما وقعت النصيحة في قلبه. وكذلك في بيوتنا علينا أن نربي أبناءنا على العبادات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة المغرب دائما يصليها وين؟ في بيته، ما يصليها حتى في المسجد، في بيته. ليه؟ يربي أهل بيته: صلوا كما رأيتموني يصلي، صل في البيت، اقرأ القرآن في البيت، خلك حزب من القرآن في البيت وصلاة في البيت. خل الحين كم عمرك؟ لو جانا واحد الآن قال: عمري 60، من متى متزوج؟ قال: من يوم عمري 20. كم له سنة؟ 40 سنة. تخيل 40 سنة وانت كل يوم تقرأ قرآن في البيت، وكل يوم تصلي ركعتين في البيت، 40 سنة والله يذوبون عياله يقلدونك، 40 سنة وانت يوميا على هذا الحال. إذن لابد أن نقيم شيء من العبادات في بيوتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ما تصلون فيها، صلوا في بيوتكم. مش الفرائض زي اللي يفتون أنه صلاة الجماعة مو واجبة، لا، صل النوافل: سنة الراتبة، الضحى، قيام الليل، الوتر، قراءة القرآن. كذلك يجب علينا يا أخوة الكرام أن نجعل في بيوتنا فوق العبادات اللي تكلمنا عنها والأدب والسلوكيات، وفوق اللي تكلمنا عن الحلقة، وفوق ذلك الهدف الذي قلنا لا تنسونا كلها، أن نضع عندنا هدف. علينا يا أخوة الكرام أن نجعل في بيوتنا على الأقل كما ذكرنا مصليات أو أماكن محترمة أو مكتبة، خل في علاقة بين أبنائك وبين الدين. مكتبة إسلامية في زاوية، مصلى مكان معروف، غرفة زايدة. والله تدخل بعض البيوت عندهم 19 غرفة ولا 20 غرفة نصها مهجور، طيب واحدة من هالغرف حطوها مصلى واجعلوا لها احترام ومكانة، وفرشوها فرش سجاد زي المسجد، وحطوا قدام مصاحف واكتبوا مصلى البيت، زوجتك تصلي فيه وبناتك يصلون فيه وانت قم الليل فيه، محترم. الحين عيالنا يا أخوان الكرام ترى بعضهم يبغى يتوب، بس مشكلة بعضهم ما يبغى يتوب إلا الساعة 2 في الليل، يطقطق ببان المساجد كلها مغلقة. لو كان في البيت غرفة محترمة وفيها مصاحف لوجد الابن مكان يذهب إليه، يزبل له، يروح فيه، يجلس، يخلو مع الله، يبكي قليلا. ما أوجدنا أماكن روحانية لأبنائنا. طيب هل هذا شيء جبناه من عندنا؟ لا، هكذا كانت سنة الصحابة. الصحابة في بيوتهم مصليات، كل صحابي في بيته مصلى، وكانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا رسول الله لو جئت فصليت لنا في مصلانا. كل ما بنى واحد منهم بيت دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مصلاهم للبركة ويصلون خلفه، ثم يصير هذا مصلاهم، فيه مصاحفهم وفيه مجلسهم، وتصلي فيه الزوجة. نسواننا مرة تصلي في الصالة، مرة في غرفة النوم، مرة قدام المراية، مرة ما أدري إيش. لو كان مكان محترم لكان أخشع لقلبها وألين لقلبها، وكذلك مقصدا للأولاد والبنات. لا قام الولد الضحى ما عنده شيء، ذهب إلى تلك الغرفة يتعبد فيها. اربطوا أبناءكم بالدين من داخل البيت، لا تروح تأخذ ولدك تقول بوديك تمشي مع المطاوعة، وإذا ماتوا المطاوعة خلاص ولدك يصير فاجر. اربط ولدك بالدين أنت بنفسك في بيتك، خل في شيء ديني، خله في البيت يرى روحانية. ابنك الصغير في الابتداء يروح يقول للأولاد، يقول: حنا عندنا مصلى في البيت، حنا عندنا مصاحف، أمي تصلي، أبوي يصلي. خله يعتز بالدين. حنا الآن ما يعتزون عيالنا بالصلاة، يعتز: أبوي درس في أمريكا، أبوي موظف في أهرامكو، أبوي عنده بدلة يروح فيها الصباح. إيش هذا؟ ربينا أبنائنا على حب الدنيا أكثر من حب الله، الانشغال بالماديات أكثر من الانشغال برب الماديات. فإذا إخواني، هذا الكلام فقط أريد أن ألفت انتباهكم إلى البيوت. البيوت يا أخواني، البيوت، البيوت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم اجعل بيوتنا مراكز إسلامية، اللهم اجعلها منابرا للدعوة، اللهم اجعلها محفوفة بالملائكة، ولا تجعل للشيطان فيها نصيبا. اللهم أخرج المنكرات من بيوتنا واملأ بيوتنا بطاعتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.